العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني الراحل على أعتاب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. طهران تؤكد أن مفاوضات فيينا حققت تقدما ملحوظا، وعلى واشنطن اتخاذ القرار اللازم. قوة اليمنية تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. تفاصيل الأنباء اقرأوها على حضراتكم محمد باقري. زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم المرقد الطاهر لمؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه جنوب العاصمة طهران، وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة. كما زار سماحته قبور شهداء السبع من تير الشهيد بهشتي ورفاقه، وقبري الشهيدين الكبيرين رجائي وباهنر وباقي الشهداء. وتأتي هذه الزيارة قبيل انطلاق احتفالات 10 الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، وعودة الإمام الخميني إلى أرض الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى وقبل سقوط النظام الملكي الجائر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن محادثات إلغاء الحظر الأخيرة في فيينا شهدت تقدما ملحوظا، وقال خطيب زادة إن المفاوضين وصلوا إلى مراحل جيدة فيما يتعلق بإلغاء الحظر والتحقق من ذلك وتقديم الضمانات وتحديد الالتزامات النووية. وأضاف خطيب زاد أن بعض الأطراف أبدت شيئا من التباطؤ، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية حازمة. ودعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الجانب الأمريكي إلى اتخاذ القرارات اللازمة لدى عودة إلى فيينا لاحقا للتوصل إلى اتفاق ناجح ومستدام. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الجديد عن تطور آخر في برنامج إيران النووي. وقالت الوكالة إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لإنتاج أنابيب أجهزة الطرد المركزي في موقع جديد في إصفهان بدلا من مجمع تسا في كرج، مضيفة أن إنتاج أجهزة الطرد المركزي في مجمع تسا في كرج سيتوقف، وأن إنتاج هذه الأجزاء لم يبدأ في المجمع الجديد في إصفهان. واتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أواخر كانون الأول على تركيب كاميرات جديدة في مجمع تسا للطرد المركزي في كرج، وحلت هذه الكاميرات محل الكاميرات التي أزيلت من المنشأة في وقت سابق من هذا العام بسبب الأضرار الناجمة عن العمل التخريبي الذي تعرضت له. وللمزيد من التفاصيل حول محادثات فيينا الجارية لإلغاء الحظر عن إيران نستمع إلى التقرير التالي.
الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا في محادثات إلغاء الحظر الجارية في فيينا بين إيران و4+1. هذا ما أجمعت عليه غالبية الوفود المشاركة في المحادثات وأكدته طهران، لكنها أشارت إلى بطء في التقدم الحاصل بسبب تقاعس الطرف الآخر وعدم إبدائه المبادرة والإبداع اللازم. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قال إن المحادثات حققت تقدما ملحوظا في المجالات الأربعة، وهي إلغاء الحظر والالتزام النووية والتحقق والضمانات، فيما أوصل الوفود الغربية بالعودة إلى فيينا بالقرارات اللازمة للتوصل إلى اتفاق، كما دعا إلى اتخاذ القرارات اللازمة لتسريع التوصل لاتفاق مستدام وجدير بالثقة.
إذا استجابت الأطراف الأخرى في فيينا خاصة الولايات المتحدة لحقوق إيران الطبيعية ومطالبها المشروعة فيمكننا التوصل إلى اتفاق دائم ذي مصداقية. ننتظر إعلان الولايات المتحدة قراراتها السياسية لمجموعة 4+1، وهناك قضايا في مجال الحظر ما زالت عالقة يجب على الجانب الغربي اتخاذ قرار بشأنها.
وفيما أوضحت طهران للجانب الغربي أنها لم ترهن كل أوراقها في محادثات فيينا ولن تقبل بأقل من الاتفاق النووي، ينتظر عودة الوفود المشاركة إلى فيينا واستئنافها الجولة 8 من المفاوضات بعد توقفها مؤقتا الجمعة لإجراء مشاورات حاسمة في عواصمها واتخاذ القرارات السياسية. وتزامنت مشاورات الوفود مع اتصال بين الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون شكلت محادثات إلغاء الحظر محوره، حيث شدد رئيسي على مطالب طهران المتمثلة بإلغاء الحظر والتحقق منه ومنح ضمانات موثوقة للاتفاق المقبل، في حين جدد ماكرون قناعته بأن الحل الدبلوماسي ممكن وحتمي، وذلك بعيد إعلانه أن ثمة علامات تؤشر إلى أن المحادثات يمكن أن تخرج بالنسبة نتيجة المرجوة.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية إعصار اليمن الثالثة في العمق الإماراتي. وقال العميد سريع أن العملية طالت العاصمة أبوظبي وإمارة دبي بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وحققت أهدافها بنجاح، مشيرا إلى أن الإمارات ستبقى دولة غير أمينة طالما استمر العدوان على الشعب اليمني. وشدد العميد سريع على أن القوات اليمنية ستواصل الدفاع عن البلاد حتى انتهاء العدوان، مجددا دعوة الشركات الأجنبية والرعايا المقيمة في الإمارات إلى الابتعاد عن المواقع والمنشآت الحساسة والحيوية. للمزيد من تسليط الضوء على رسائل عملية إعصار اليمن الثالثة للإمارات والصهاينة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
التهديد اليمني بأن الإمارات غير آمنة يبدو أنه بات واقعا مع تكرار الهجمات البالستية والصاروخية على عمقها، وآخرها ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية عن ضرب أهداف نوعية وهامة وحساسة في إمارتي أبوظبي ودبي بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، ما يثبت مجدداً تعاظم القدرات العسكرية لصنعاء وضرباتها النوعية، وأن الإمارات أصبحت في دائرة الاستهداف المتكرر.
إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا العزيز.
العملية على الإمارات التي تعد الثالثة خلال 20 يوماً تكمن أهميتها هذه المرة بحسب كثيرين أنها تأتي متزامنة مع زيارة رئيس الكيان الصهيوني إلى أبوظبي لتحمل رسائل للكيان في ظل المعلومات عن مشاركته في التصعيد الأخير على اليمن ووقوفه بجانب الإمارات التي يبدو أنها وقعت في فخ أمريكي إسرائيلي سعودي بتصعيدها الأخير، ما يضعها والدول المساندة لها أمام خيارات صعبة.
القدرات العسكرية اليمنية ما زالت بقوتها وبطبيعتها وتتصاعد وتزداد، وأنها بإمكانها أن تستمر في هذه الضربات والعمليات مستمرة ومتصاعدة، والأيام تثبت ما ذهبنا إليه منذ اليوم الأول.
وبرأي عسكريين يبدو أنه لم تنطلع على صنعاء المحاولة الإماراتية الأخيرة بإعلان القوات المدعومة إماراتيا المسمى بقوات العمالقة انسحابها من جبهة شبوة، وهو الانسحاب الذي ينظر إليه أنه مجرد إعادة تموضع وانتشار وخدعة مكشوفة لمحاولة الإيهام من قبل الإمارات أنها تسعى إلى تهدئة وخفض تصعيدها العسكري. التصعيد الإماراتي لم يقتصر على أعمالها العسكرية في الجبهات الداخلية من خلال الدفع بمقاتليها، بل كذلك مشاركة مقاتلاتها بشكل يومي في شن الغارات الجوية التي تستهدف معظمها مدنيين عزلاء وبنى تحتية.
التقى رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين معربا عن دعمه الكامل لأمن الإمارات. وقال هرتسوغ أنه يعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على توقيع المزيد من الاتفاقيات مع الدول العربية. هذا وقد عبرت طائرة رئيس كيان الاحتلال الأجواء السعودية في طريقها إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. وحول زيارة رئيس كيان الاحتلال الصهيوني لدولة الإمارات وتداعياتها، إليكم التقرير التالي.
صورة أخرى من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كانت في زيارة رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ لأبوظبي في زيارة هي الأولى من نوعها للإمارات. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومسؤولين إماراتيين آخرين في اليوم الأول من الزيارة في أحدث خطوة دبلوماسية منذ تطبيع العلاقات، وتأتي في أجواء من التوتر الأقليمي. هرتسوغ عبر عن دعمه الكامل للمتطلبات الأمنية للإمارات خلال محادثاته مع ولي عهد أبوظبي، وأدان أي هجوم على سيادتها من قبل القوات اليمنية. من جهتها اعتبر ولي عهد أبوظبي أن إسرائيل والإمارات يجمعهما فهم مشترك لأهمية اتخاذ موقف حازم ضد من اسمهم بالميليشيات والقوى الإرهابية. وتأتي تلك المواقف بعد أن أكدت مصادر متابعة أن كيان الاحتلال رفض طلبا إماراتيا لشراء أنظمة مضادة للصواريخ من الكيان للتصدي لمسيرات وصواريخ اليمنيين خوفا من انتقال تفاصيلها التقنية إلى دول أخرى. ووصل رئيس الكيان الإسرائيلي إلى دولة الإمارات بعد أن عبرت طائرته الأجواء السعودية، حيث كان سعيدا بالمرور فوق أراضي المملكة مع ما تعنيه تلك التطورات لجهة العلاقة بين السعودية وكيان الاحتلال. في المواقف استنكرت حركة حماس استقبال دولة الإمارات لرئيس الكيان على أراضيها مؤكدة رفضها لكل أشكال التطبيع، وأوضحت في بيان أن التطبيع لا يخدم إلا مصالح الكيان في المنطقة وهو يتعارض مع المصالح الوطنية للدول والشعوب العربية والإسلامية. والشهر الماضي قام رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت بأول زيارة لرئيس حكومة إسرائيلية للإمارات ركزت على المباحثات الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا في أيلول سبتمبر 2020 تطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
هاجم كيان الاحتلال الإسرائيلي تقريرا من المقرر أن تنشره منظمة العفو الدولية غدا الثلاثاء وطالب بسحبه. وقالت المنظمة الدولية أنها ستنشر غدا تقريرا حديثا بعنوان نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وأشارت المنظمة إلى أن التقرير الجديد من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقا وشمولا التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع الفلسطيني حتى اليوم، مؤكدة أن جميع الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. ومن المقرر أن تعقد منظمة العفو الدولية مؤتمرا صحفيا في القدس المحتلة غدا الثلاثاء لعرض هذا التقرير. اعتقلت السلطات السعودية عالم الدين كاظم محمد العمري أحد أبرز الشخصيات الدينية في المدينة المنورة. وذكرت تقارير إعلامية أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ دون ذكر الأسباب، وهو معروف بابتعاده عن الأنشطة السياسية، وكان قد تعرض للاعتقال عام 2010 بذريعة مخالفته لأنظمة البلدية. من جهة أخرى تحدثت مصادر عن صدور حكم بالحبس 8 أعوام بحق عالم الدين الشيخ عبد اللطيف الناصر، وهو من سكان مدينة الدمام شرق المملكة، فيما يقبع في السجون السعودية نحو 400 من علماء الدين لمعارضتهم توجهات العائلة الحاكمة. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. زعيم التيار الصدري في العراق يعلن في ختام اجتماعه مع الحلبوسي والبرزاني تمسكه بتشكيل حكومة وحدة وطنية. واشنطن تدعو كوريا الشمالية للانضمام إلى محادثات بشأن برامجها النووية والصاروخية دون شروط مسبقة. عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى في القدس بحماية قوات الاحتلال. أهلا بكم من جديد. استقبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في النجف الأشرف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الخلبوسي ورئيس منطقة كردستان جيرفان بارزاني لبحث العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت مصادر محلية أن زيارة الخلبوسي والبرزاني إلى النجف الأشرف تأتي لبحث كيفية استمرار العملية السياسية وإنهاء المشاكل الراهنة فيها. من جهة أخرى، قال مسؤول كردي أن البرزاني قدم مقترحا لسيد الصدر بتولي نور المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، مضيفا أن الحوار بين الطرفين يجري حول إزالة التوتر عن الطريق للحوار مع الإطار التنسيقي. وحول استقبال زعيم التيار الصدري العراقي السيد مقتدى الصدر رئيس مجلس النواب محمد الخلبوسي ورئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
حراك سياسي تشهده مدينة النجف الأشرف بهدف تشكيل الحكومة. زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس أقليم كردستان العراق نجرفان بارزاني ورئيس التحالف خميس الخنجر، وأكد على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية في العراق. ورحب الصدر بالحوار مع المعارضة وطالب بوقف ما أسماه بالإرهاب والعنف ضد الشركاء السياسيين. وكان الحلبوسي قد أكد وجود تحرك من جميع الطوائف والقوميات بهدف تشكيل حكومة وطنية خالصة، وأشار إلى أن زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات قد ولى. أما زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني فقد أكد أن زيارة الحلبوسي وبرزاني كانت ضمن مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق، وأضاف أن هدف الزيارة هو التشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل، وعبر عن أمله بأن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته. من جانب آخر، طرح زعيم الجبهة الوطنية المدنية إياد علاوي مبادرة لمشروع سياسي يشرف عليه البرلمان والقوى السياسية، ويتضمن الاقتراح أن يسمي الصدر رئيس الوزراء المقبل على أن يوافق عليه الإطار التنسيقي. عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن الإطار التنسيقي محمود السلامي أكد إلى وجود وسطاء يعملون من أجل تذويب كتلة الجليد مع التيار الصدري، وأضاف أن الإطار التنسيقي ينتظر جولة المباحثات الجديدة مع التيار الصدري. وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 من تشرين الأول أكتوبر الماضي 73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم 37، ثم ائتلاف دولة القانون 33. ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية القوى التي تطالب بحكومة توافقية على غرار المعمول به منذ انتخابات عام 2005.
أعلن نواب أمريكيون أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري يقتربان من التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على اقتصاد روسيا في حال غزوها لأوكرانيا. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بوب مينينديز إن مشروع القانون بات جاهزا، مشددا على ضرورة تحذير موسكو. من جهته، قال زعيم الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية السناتور جيمس ريتش إن مشروع القانون من شأنه إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكلفة الباهظة لأي غزو محتمل لأوكرانيا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الرئيس بوتين سيعلق على الرد الأمريكي ورد حلف الناتو على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية عندما يجد ذلك ضروريا، مضيفا أنه لا يوجد وقت يمكن تحديده الآن. ورفض بيسكوف الإجابة عما إذا كان الرئيس الروسي سيسلم الرد قبل زيارته المنتظرة إلى الصين، داعيا الولايات المتحدة بوقف بث الأخبار والتصريحات التي تزيد من توتر العلاقات الروسية الأوكرانية. وسيسافر الرئيس الروسي إلى الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 4 من شباط المقبل، وسط مواجهة متوترة مع الغرب بسبب ملف أوكرانيا. وللمزيد من التفاصيل حول الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها نستمع إلى التقرير التالي.
تحشيد سياسي غربي ضد روسيا يترافق مع دعم عسكري لكييف حيال الأزمة الروسية الأوكرانية، بينما تؤكد التطورات الميدانية والسياسية أن الوضع بين الجانبين شديد الحساسية وقد يتدهور في أي لحظة. جديد المواقف على بساط الأزمة كان في اتهام الكرملين السلطات البريطانية بالتحضير لهجوم ضد الشركات الروسية بواسطة مشروع عقوبات على خلفية الأزمة. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال إن الأمر يتعلق بهجوم مفتوح ضد قطاع الأعمال متوعدا بالرد إذا لزم الأمر. وعلى خط الأزمة أعرب رئيس الوزراء البريطاني بارس جونسون عن تطلعه لمضاعفة عدد قوات بلاده لتعزيز أمن أوروبا في مواجهة التهديد الروسي، وهدد بفرض عقوبات على موسكو في حال هاجمت قواتها الأراضي الأوكرانية.
أطالب فلاديمير بوتين بأن يتراجع عن شفا الحرب لتجنب حمام دم وحشي في أوكرانيا، وأحذر الكرملين من أن الغزو سيقاوم بمرارة ودموية.
والأزمة الروسية الأوكرانية يبحثها مجلس الأمن الدولي بناء على طلب واشنطن، التي تكثف مع حلفائها في حلف الناتو جهودها لثني موسكو عن غزو أوكرانيا، في وقت تستعد فيه واشنطن لفرض عقوبات جديدة على موسكو. وعلى قدم المساواة والاحترام المتبادل، يؤكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رغبة بلاده في علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، لكن لافروف يؤكد أن روسيا لا تريد أن تكون في وضع يتعرض فيه أمنها للتهديد يوميا، كما سيكون الوضع في حال ضم أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي. وتتهم روسيا بحشد عشرات الآلاف من قواتها على الحدود الأوكرانية بهدف شن هجوم، لكن موسكو تنفي أي مخطط من هذا القبيل، مطالبة في الوقت نفسه بضمانات خطية لأمنها، بينها رفض انضمام أوكرانيا إلى الناتو ووقف توسع الحلف شرقا، ضمانات رفضتها واشنطن في رد خطي إلى موسكو. وعلى ضوء تلك التطورات تواصل دول غربية عدة إرسال وحدات جديدة إلى أوروبا الغربية، بينها الولايات المتحدة وفرنسا التي تريد نشر مئات الجنود في رومانيا، كما تواصل تلك الدول دعم أوكرانيا بشحنات السلاح والمعدات اللوجستية الحربية.
أعلن رئيس مكتب الأمن القومي البولندي بافيل سولوخ أن بلاده قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية دون تحديد أنواع تلك الأسلحة. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا زودت أوكرانيا بمنظومات صواريخ جافلين المضادة للدبابات وزوارق دوريات، وقامت بريطانيا أيضا بتزويد أوكرانيا بقاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من طراز NLAV، فيما أرسلت تركيا طائرات مسيرة هجومية من طراز بيرقدار T-2. وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت مؤخرا تسليم أوكرانيا مساعدة دفاعية بقيمة $200 مليون. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة في بيان أن المستوطنين يرافقهم حاخامات اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، لافتة إلى أن المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول الهيكل المزعوم. وأخيرا أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخا باليستيا من طراز هواسونغ، وهو نفس السلاح الذي هددت ذات مرة باستخدامه لاستهداف منطقة غوام الأمريكية، مما أثار المخاوف من أن الدولة المسلحة نوويا قد تستأنف اختبار الصواريخ بعيدة المدى. وكانت كوريا الجنوبية واليابان أول من أعلن عن إجراء كوريا الشمالية تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يوم أمس الأحد. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يزور مرقد الإمام الخميني الراحل على أعتاب الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. طهران تؤكد أن مفاوضات فيينا حققت تقدم ملحوظا، وعلى واشنطن اتخاذ القرار اللازم. قوة اليمنية تعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمق الإماراتي. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم، ونحن يسرنا أن نجدد اللقاء بكم مع جولة أخرى عبر برنامجكم فضاءات أدبية.
آملين أعزائنا الأفاضل أن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، التي سنتحدث من خلالها ومن خلال حلقتين أخريين عن كتاب نهج البلاغ باعتباره أنموذجا للأدب الإسلامي الرفيع. كونوا معنا مشكورين.
مستمعينا الأحبة، يتربع نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قمة الأدب الإسلامي، فهو مثال رائع ومتفرد لما أنتجه الأدباء الإسلاميون على مر العصور من ذلك الأدب الرفيع. ومن هنا سنحاول أن نسلط الضوء على خصائص الأدب الإسلامي ومقوماته من خلال نهج البلاغة، متخذين في ذلك منهجا نقديا إسلاميا حديثا يتمايز في أسسه وأصوله عن مناهج النقد الأدبي الأخرى.
وفي الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، فإن أول ما يلحظه الباحث من خصائص الأدب الرفيع في نهج البلاغة هو الطابع الإسلامية، ونعني بها ارتباط هذا الأدب بعقيدة الإسلام وصدوره عنها. ومن المعلوم أن تجربة العقيدة هي من أشد التجارب تأثيراً في حياة الإنسان، أياً كان منشأ ذلك المعتقد وطبيعته، سواء كان منبثقاً عن تصور إلهي أو عن تصور فلسفي من نتاج الفكر البشري، إلا أنه لا يخرج في عمومه عن كونه تفسيراً يبين موقف الإنسان من هذا الوجود وعلاقته بخالقه والكون والحياة. وحين يكون هذا الإنسان أديباً، فلابد أن يظهر أثر عقيدته فيما ينتجه من أدب، وذلك لأن معتقد الأديب جزء أساس من الإطار العام لتجربته الشعورية. ثم إن الأدب بطبيعته يحتاج إلى خلفية عقائدية يرتبط بها، ومن الملاحظ أن علاقة الأدب بالعقيدة الدينية قضية أصيلة من قضايا نشأة الأدب قديماً وحديثاً.
وقد ظل الأدب في العالم أجمع مرتبطاً بالدين حتى العصر الحديث، وعندما لم يعد للسلطة الدينية وجهها الجماعي القديم راح الإنسان يبحث عن عقيدة أخرى، فلم تخلو أعماله الفنية في أي وقت من أن تكون تعبيراً عن عقيدة، ولم تعد العلاقة بين الأدب والدين أو بين الأدب والإيديولوجيا مثار نزاع أو جدل بين الناس، ولا يماري في ذلك إلا من لا يعرف حقيقة الأدب وحقيقة الدين، ولا يعرف تاريخ الآداب الإنسانية وعلاقتها بالدين. وحسبنا أن نتلمس أثر الدين في أعمال كبار أدباء العالم لنرى ذلك جليا بينا. وغني عن البيان أن الإمام علي عليه السلام كان قد بلغ حد الذوبان في دينه وعقيدته الإسلامية الراسخة، فلا بد أن يظهر أثر ذلك فيما كان ينتجه من أدب.
نعم أحبتنا الأفاضل، اعتبارا من أول نص في نهج البلاغة نلتقي بطابع الإسلامية واضحا جليا في قوله عليه السلام: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه. فنحن نلاحظ هنا أعزائنا الأفاضل الوعي التام بأول أصل من أصول العقيدة الإسلامية، وهو التوحيد الخالص من أي شائبة من شوائب الشرك في وجوده تعالى وصفاته ووحدانيته وهيمنته على العالم. ويتبع هذا الأصل المكين أيها الإخوة والأخوات ما يرتبط به ويتفرع عنه من أصول أخرى كالنبوة والإمامة والمعاد. هذه الأصول التي تصدر عنها الشواهد العديدة في أدب نهج البلاغة، ولو أردنا استقصاءها لطال بنا الكلام، ولذلك نكتفي بالإشارة إلى بعضها كقوله عليه السلام عن النبوة: ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو حجة لازمة أو محجة قائمة، رسل لا تقصر بهم قلة عددهم ولا كثرة المكذبين لهم، من سابق سمي له ما بعده أو غابر عرفه من قبله. على ذلك نسلت القرون ومضت الدهور وسلفت الآباء وخلفت الأبناء.
أيها الأكارم، حول الدروس والعبر التي يمكن للأديب الإسلامي أن يستلهمها من نهج البلاغة في صياغة أدبه شكلا ومضمونا، أجرت زميلتنا الحوار التالي مع ضيف البرنامج، تفضلوا بالاستماع.
أطيب التحايا والمنى لدكتورنا الجليل الدكتور جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور غانمي، نهج البلاغة كتاب مملوء بالعبر والمفاهيم والدروس من أول خطبة إلى آخر من حكم وأقوال الأمير علي عليه السلام مولى الموحدين. برأيكم ما هي أهم الدروس والعبر التي يمكن للأديب الإسلامي أن يستلهمها من نهج البلاغة في صياغة أدبه شكلا ومضمونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الرد في الواقع على هذا السؤال، يحسن بنا قبل أن نجيب أن ننوه أن نهج البلاغة تراث فكري وأثر أدبي خالد، أثر الأدب العربي والأدب الفارسي والأدب الإنساني بصورة عامة، بلآلي حكم الإمام علي وبديع ألفاظه. ولا شك أن الإمام علي عليه السلام خير ما تمخضت عنه الإنسانية في مثالية الإنسان، فلقد كان أقدر الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صياغة الكلم البليغ. نهج البلاغة من أعظم الكتب الإسلامية شأنا وأرفعها قدرا، جمع بين دفتيه عيون البلاغة وفدونها، وعرفت منزلته بين الكتب وسمت مكانته لدى رجالات البيان والأدب وباحثي الآداب العربية في كل العصور. كل أديب يستطيع أن يستلهم كل هذه الأمور التي ذكرتها من نهج البلاغة. يقول جامع نهج البلاغة السيد الرضي رحمة الله عليه في سبب تأليفه لهذا الكتاب العظيم، يقول: يتضمن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام، مشرع الفصاحة وموردها، ومنشئ البلاغة ومولدها، ومنه عليه السلام ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها، وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقصروا وتقدم وتأخروا. هذا هو نهج البلاغة. فكيف لا يجعله الأديب والشاعر والخطيب قدوة له، ويستلهم منه العبر ويستلهم منه الدروس في أدبه. ضمنه الإمام كل ما يصح حال الإنسانية ويرفع من قيمها المعنوية، كما ضمنه اختيار محاسن الخطب ثم محاسن الحكم والأدب مفردا لكل صنف بابا. ولعل الفصل الأخير يعد فصلا رائعا جدا، لأنه يتضمن محاسن ما نقل عن الإمام من الكلام القصير في الحكم والأمثال والآداب دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة، كما يتضح ذلك من مقدمة الكتاب.
نعم.
وللسيد الشريف الرضي رحمة الله عليه اليد البيضاء في التتبع والاستقراء والجمع والاختيار، فقد ظهر فضله لحسن الاختيار والتبويب، وعمد إلى ما هو الأصح في الإسناد، فثبت ما هو أفصحه لفظا وأبلغه معنى وأجله حكمة وأحسنه عظة لنهج البلاغة في عالم العلم والأدب موقع مرموق، وهو سبب شدة اعتناء الأدباء والمستشرقين بهذا الأثر النفيس الذي جمع من ضروب البلاغة وأساليب الفصاحة ومحاسن الكلام المصاق أحسن صياغة. قل ما نجد شاعرا له نظرة في الحياة أو قول في الحكمة أو شغف في لفظ الرصين إلا وجدت شعره يتفيأ ظلال نهج البلاغة، لما له من الحكم التي تأخذ بمجامع القلب. لذا فقد حظي بالنصيب الأوفر من حيث إقبال العلماء والأدباء والعارفين من العرب وغيرهم على الانتهال من هذا المنهل العذب والارتشاف من معينه الذي لا ينضب. فهذا هو نهج البلاغة، وهذه هي الدروس التي يستطيع كل أديب وكل خطيب وكل شاعر أن يستلهمها من هذا السف المقدس.
الشكر الجزيل لدكتورنا جواد غانمي، دكتورة في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. حفظكم الباري ورعاكم.
أيها الأطائب، شكرنا موفور وموصول لزميلتنا سعدية الشيبي على تقديمها هذه الفقرة، وأيضا نقدم الشكر لضيفها الكريم، وندعوكم للاستماع إلى ما تبقى من برنامجكم فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
أيها الكرام، هكذا يرتبط أدب نهج البلاغة بالإسلام ارتباطاً مباشراً، فيتصف بصفة الإسلامية بما تعنيه من وجهة النظر الدينية للإنسان والطبيعة فيما يتعلق بالمفاهيم الأدبية. ويقيناً فإن الإسلامية هي غير المذاهب والتيارات الحديثة، إنه مذهب متميز قد يلتقي مع هذا المذهب أو ذاك لقاءً جزئياً، ولكنه يبقى مذهبا أدبيا إسلاميا مستقلا، لأنه في الأصول والكليات لا يمكن بحال أن يلتقي مع أي من المذاهب الأدبية الأخرى. وها هنا ينبثق المذهب الإسلامي في الأدب عن رؤية تصدر عن الله سبحانه الذي أنعم على البشرية بالدين القيم وهو الإسلام، وهناك تنبثق المذاهب الأدبية عن رؤى بشرية وضعية قاصرة تتضمن الكثير من النقائص والأخطاء والثغرات والأحكام النسبية والاختلال والتطرف والشذوذ.
أعزائنا أحبائنا، لقد تجلى أثر هذا المعتقد الديني بأوضح صوره في أدب نهج البلاغة، ويشهد لهذا الأثر جميع النصوص المروية في هذا الكتاب النفيس، وقد ذكرنا أمثلة يسيرة منها وتركنا أضعافها توخيا للاختصار، ونصل من تلك النصوص إلى معنى الالتزام الذي يتفق النقاد على ضرورة تحققه في الأدب الإسلامي. وانطلاقا من هذا الالتزام، فإن الإمام علي عليه السلام يعتمد الإسلام وحده في تصوراته ومواقفه التي أنتجت لنا أدبا إسلاميا رائعا في نهج البلاغة. وهذا المنهج الإسلامي الذي اتخذه الإمام علي عليه السلام في أدبه يرفض جميع المصادر التي تعتمدها الآداب الأخرى، مثل الكلاسيكية التي ترجع دوما إلى العقل، والرومانسية التي تؤثر العاطفة على العقل، والواقعية التي تفضل الواقع الموضوعي على ما سواه. إذ في المذهب الأدبي الإسلامي يصبح المنهاج الرباني هو النبع الغني للأدب لفظة وتعبيرا وموضوعا وفكرا وأسلوبا، وهكذا يصبح للأدب الإسلامي معين غني يستقي منه ويرتوي، وبهذا النبع الغني يصبح الأدب الإسلامي هو الأدب الإنساني المتناسق مع الفطرة.
وهذا الأدب مستمعين الكرام غير محدود في موضوعاته ولا مقيد في مجالاته، لأن الدين الإسلامي لم يكن قاصرا محدودا في العبادات وحدها، حتى يقال عنه إنه إذا سيره أدب كان أدبا منحصرا في العبادات وحدها، بل إن الإسلام هو الدين الفريد الذي اتسع كاتساع الإنسان وامتد كامتداد حياته، ولم يتعارض إلا مع ما يتعارض مع مصلحة الحياة الإنسانية ذاتها ومع ذوقها الجميل، وإنه إذا تعارض فإنه يتعارض مع عمليات الهدم والإخلال بصالح الإنسان وإنسانيته، فلم يكن للعمل الأدبي أن يجد صعوبة في منادمة الإسلام ومسايرته، ولم يكن له عائق أن يجد تحقيقا لأهدافه في تصوير جوانب الحياة المتلائمة مع الإسلام، كما أن الدستور الإسلامي كمصدر أدبي وفني لا يقيد حرية الأديب ولا يحصر نتاجه في موضوعات محددة.
نعم أحبتنا الكرام، بل إنه لا يدفعه دفعا قويا نحو تضمين نتاجه هذا كل الوجود والكون بمجالاته وأبعاده التي لا تحصى ولا تعد. ومصداق هذا الاتساع والتنوع في موضوعات الأدب الإسلامي ما نجده في نهج البلاغة من هذا الأدب الذي يسيح في عوالم الإنسان والكون والحياة والمجتمع والدين سياحة منسجمة مع فطرة الوجود وناموسه الأكبر، وهو ما سنتعرف عليه بشكل أكثر تفصيلاً في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا منا كل شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم لنا وحديثنا حول خصائص الأدب الإسلامي في نهج البلاغة وكونه أنموذجا ساميا يقتدى به في هذا المجال. سنستكمله في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه من برنامجكم فضاءات أدبية.
شكرا على طيب المتابعة والإصغاء أحبتنا الأفاضل، تقبلوا تحياتنا ودمتم بكل خير،
إلى اللقاء.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همه گی آیه غم.
الله الله تو بلایی برزنیتان یا الله.
قصر ها قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون. شان قسمت گرد، هرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاف نشین. در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رزم بپوش.
روز قیام است و جهان کشتن دیو بدنهان، رسالت محمد است هر دو جهان امن و امان.
خلق بیدار شدند همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله
همه آماده رزم، بی هراس از غم نان، نقش بس روی زمین، خون هر پیر و جوان.
روز قیام است و جهان کشتن دیو بدنهان، رسالت محمد است هر دو جهان امن و امان.
زمان گشت ویران و خراب، آرزوهای محال همه شد نقش براب.
الله الله تو پناهی در زیفان یا الله.
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد، نمسلسل نتفنگ چاره کار نکرد. رمز پیروزی خلق عزم چون آهن ماست، عین خون شهدا همه بر گردن ماست.
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله. الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله. الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله. الله الله تو پناهی بر ضعیفان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. أيها الأفاضل، وفي هذه الحلقة بداية الحديث حول الشاعر الدكتور علي قرمارودي الذي برع في الشعر الديني.
مستمعينا الكرام، الشاعر والكاتب والمترجم علي قرمارودي ولد في مدينة قم المقدسة في ربيع عام 1941 للميلاد، وكان والده رجل دين وأستاذا للمعارف الإسلامية والفلسفة. وفي مدينة قم بدأ علي قرمارودي دراسته الابتدائية ووصلها حتى آخر مراحل الدراسة الأولية، ثم من بعد ذلك توجه إلى مدينة مشهد المقدسة لإكمال دراسته في اللغة العربية في المستوى الجامعي.
نعم مستمعينا الكرام، ومن أساتذة جرمارودي في مشهد المقدسة أديب نيسابوري، وكان أستاذا بارعا في اللغة والأدب العربي. ومن بعد إنهاء دراسته في مشهد رجع هذا الشاعر إلى مسقط رأسه قم، لكن مضايقات النظام البائد جعلته يهاجر إلى مدينة طهران، وإلى جانب نشاطه السياسي درس علي جرمارودي لطلاب مدرسة علوي، وكانت من المدارس الدينية في طهران وقت ذاك. وفي طهران استثمر الشاعر وقته المتاح للدراسات العليا، حيث نال الماجستير والدكتوراه من جامعة طهران في اللغة والأدب الفارسي.
نعم مستمعين الأفاضل، أول مؤلف لهذا الشاعر كتاب باسم عبور، وردت فيه مقطوعات شعرية ضد النظام البهلوي البائد، مما دفع النظام إلى مصادرة نسخ الكتاب هذا ومنع نشره. وتعرض علي جرمارودي إلى السجن ومكث فيه 4 أعوام، ومن بعد إطلاق سراحه وفي زمن وجهت فيه ضغوط دولية على النظام البهلوي، أتيح للشاعر أن يرى أجواء مفتوحة للنشاط الأدبي المقاوم. واستغل الشاعر الفرصة المتاحة حيث أعاد طبع كتاب الشعري عبور الذي صدر من قبل. وإلى جانب عبور وضع الشاعر كتابا آخر بعنوان سرود راكبار الذي استقبلته الجماهير وأعيد طبعه مرتين.
أيها الأحبة، نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. حضرات المستمعين، إن مؤلفات الشاعر والكاتب علي جرمارودي الأدبية والشعرية عديدة نشير إليها هنا، وهي عبور الذي ذكرناه قبل قليل، وكتاب درس يسار نخل بلايات أي في ظلال نخيل الولاية، وأيضا كتاب خط خون أي خط الدم، وكتاب تشاماني لولي أي مروج الورد، وأخيرا باران أخم أي المطر الغاضب.
جدير أن نذكر هنا أعزائي المستمعين أن مستشرقين من إيطاليا هما إسكارتشيا وريكاردو زيبولي كانا اختارا من أشعار جرمارودي ما ترجمه إلى اللغة الإيطالية. وضروري أن نذكر أيضا أن الشاعر جرمارودي له أشعار على نمط الشعر غير العمودي أو الشعر الحديث، وجمعت هذه الأشعار في عدة مجموعات للشاعر أو تناثرت بين صفحات كتب أخرى حول الشعر الفارسي الحديث دراسة ونقدا. ومن الذين اختاروا أشعارا للشاعر جرمارودي شمس لانجرودي وبهاء الدين خرم شاهي، واختار الشاعر قصائد له ضمها في مجموعات مثل داسشين أي المختارات، وصداي السارد أي الصوت البارد.
حضرات المستمعين الأفاضل، إضافة إلى اللغة الإيطالية التي دخلتها مقطوعات من شعر علي جرمارودي، ترجمت أشعار له إلى اللغة الروسية من قبل شاعر طاجيكي باسم صفر عبد الله في كتاب يحمل عنوان باغ معنى أي بستان المعاني. والعربية هي الأخرى، دخلها شعر علي جرمارودي في مجموعة باسم قم انظر، وهي للأديب التونسي عبد اللطيف الزبيدي. وإلى اللغة الإنجليزية، ترجمت أشعار هذا الشاعر من قبل الدكتور إيرج بوشيري أستاذ جامعة مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وإليكم ونحن في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج أعزائي المستمعين هذه المقطوعة الشعرية للشاعر علي قرمرودي، يتبعها تعريب المضمون جريا على العادة في هذا البرنامج لنستمع معا.
منم که می رسدم نو به نو ز خیش غمی، منم که می رسدم نو به نو ز خیش غمی، ز دست خیش نیاسودم به عمر دمی. گیاه آبزیم بی بهار می رویم، مگر همان گذرتگاه از سرم بلمی. به کوه نیز نسنجیدم غم خود را، هنوز با غمم ای کوه سرفراز کمی. چو موج هرچه سر خود به سنگ می کوبم، ز پای خیش فراتر نمی نهم قدمی.
أنا الذي تراودني الهموم يوما بعد يوم، لم أشعر بالراحة لحظة طوال عمري. الأوراد ذبلت رغم الربيع، الغموم والهموم عندي كثيرة، إنها كالجبال، وكلما أردت التقدم نحو الأمام رأيت نفسي عاجزا عن أن أخطو خطوة واحدة.
أيها الأفاضل، حضرات المستمعين، انتهت هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. سنتابع الحديث بإذن الله تعالى بالشاعر علي قرمرودي في الحلقة المقبلة من البرنامج.
تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بگو یا الله، بگو یا الله، بگو یا الله، الله.